قال: ومن هنا تبين فساد التوهم أن العمل بمقتضى العقل كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، كذلك توجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه. يقول: من الوجه الذي ذكرناه سابقا لحرمة تصرف الأصيل في المعاملة الفضولية فيما انتقل عنه قبل الإجازة ينشأ توهم. حاصل هذا التوهم أن الأصيل كما يحرم عليه أن يتصرف فيما انتقل عنه، لابد في المقابل أنه يجوز له أن يتصرف فيما انتقل إليه قبل الإجازة. فالمشتري إذا كان أصيلا ودفع الدينار للفضولي في مقابل الكتاب، كما يحرم عليه أن يتصرف في الدينار كما يقول المصنف قبل الإجازة، كذلك مقتضى المبادلة هو أنه يجوز له أن يتصرف في الكتاب الذي انتقل إليه بحسب الفارق بعقد الفضولي. منشأ هذا التوهم هو أن الدليل على وجوب الوفاء بالعقد بالنسبة إلى الأصيل، الدليل على حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، ما هو الدليل عند المصنف؟ عموم أوفوا بالعقود. أن مقتضى عموم أوفوا بالعقود هو أن الأصيل هو طرف المعاملة يجب عليه الوفاء بعقده. واضح؟ الوفاء بعقده. العقد يستبطن معنى المبادلة والمعاوضة، بمعنى أنه يدفع الدينار الأصيل المشتري في المثال، يدفع الدينار في مقابل ماذا؟ يستلم الكتاب. واضح؟ فإذا ما له معنى أن نقول أن العقد فقط يقول للمشتري الأصيل تلتزم بدفع الدينار لكن ليس لك التصرف بماذا؟ بالكتاب. هذا خلاف مقتضى المبادلة. حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه وحرمة تصرفه فيما انتقل إليه، هذا خلاف المبادلة، خلاف المعاوضة. معاوضة تقول له يحرم عليك أن تتصرف فيما انتقل عنك، لكن في مقابل ماذا؟ ما انتقل عنك يقال أن يدخل إليه شيء، فلا بد أن يقول له يجوز لك أن تتصرف فيما انتقل شنو إليك. فهل يلتزم بجواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليه قبل الإجازة؟ يلتزم؟ ولا يلتزم. ما حد يقول أنه في عقد الفضولي قبل إجازة المالك اللي هو صاحب الكتاب يجوز للمشتري من الفضولي أن شنو؟ أن يتصرف في الكتاب. لا أحد يقول بها. بينما مقتضى الدليل اللي ذكرته أيها المصنف هو أنه شنو؟ يجوز له أن يتصرف في شنو؟ في الكتاب. قال: ومن هنا تبين فساد توهم. الفساد شلون يعني؟ كيف يتبين فساد هذا التوهم؟ سيجي سنبين أصل التوهم شلون يصير. فساد توهم أن العمل بمقتضى العقد، لأنه المصنف استدل بيش بأوفوا بالعقود، يعني يجب العمل بمقتضى العقد. شنو مقتضى العقد؟ درهم يطلع منك والكتاب شنو؟ يدخل إلى ملك. هذا العقد مبادل، هذا بدل هذا. أن مقتضى أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، كذلك يوجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه، لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، مو فقط أعطى الدرهم إلى من؟ إلى البايع، وهذا عقد مبادلة المالين. فحرمة التصرف في ماله يعني فيما انتقل عنه مع حرمة التصرف في عوضه ينافي مقتضى العقد. أم يحرم عليه التصرف فيما انتقل عنه؟ أم يحرم عليه التصرف فيما انتقل إليه؟ ينافي مقتضى العقد. عن المبادلة توضيح الفساد. مصنف يقول فساد هذا يعلم ما تقدم، وهنا في هذه العبارة يوضح كيف يكون فساد هذا التوهم. حاصل ما يقول المصنف في بيان فساد هذا التوهم أن الدليل كما قلنا على حرمة التصرف الأصيل في من تقل عنه وأفوض العقول يخالف، لكن الثابت من دليل وجوب الوفاء بالعقد الثابت هو حرمة أن ينقض العاقد ما التزمه على نفسه وما تعهد به على نفسه، هذا يحرم عليه نقضه. هذا معنى وجوب الوفاء بالعقد. وجوب الوفاء بالعقد بمعنى أن الطرفان في المعاملة واضح يجب على كل منهما أن يلتزم بما تعهد به للطرف الآخر، هذا معنى وجوب الوفاء بالعقد. فما التزم به المشتري، ما ألزم به نفسه يجب عليه شنو؟ أن يلتزم به. هذا مفاد وجوب الوفاء بالعقد. أما ما جعله لنفسه، واضح مو ما التزم به على نفسه، لا ما جعله لنفسه، هذا دليل وجوب الوفاء بالعقد، ما يدل على ماذا؟ على حرمة نقضه. المشتري في المعاملة بماذا يتعهد؟ بماذا؟ بدفع الثمن، واضح يلتزم بدفع الثمن، كما أن البائع لو كان أصيل يلتزم بماذا؟ بدفع المثمن، واضح يلتزم بتمليك الثمن، هذا ألزمه، ألزم نفسه به، هذا شيء عليه لا له، عليه ألزم نفسه به، ألزم نفسه بدفع الثمن، فألزم نفسه بشيء وجوب الوفاء بالعقد، يقول له أنت يجب عليك أن تفي بما التزمت به على نفسك. إذا كان هذا مدلولها أش راح تلتزم؟ لأنه يحرم عليه أن يتصرف فيما انتقل عنه. ليش؟ لأنه هذا النقض لما التزم به على نفسه، نقض لما ألزم به، وألزم نفسه أن يملك الدينار للطرف الآخر، فيجي الآن يتصرف بالدينار، هذا نقض للعهد، نقض للالتزام، والعهد يجب شنو؟ الوفاء به. الآن نجي إلى الجانب الآخر، وهو أنه ما انتقل إليه في المعاملة، يعني الكتاب، كتاب المتوهم يريد يقول لابد أنه يجوز له التصرف شنو فيه، ما يخالف يحرم عليه التصرف في الدينار فيما انتقل عنه، لكن في المقابل لابد أن نلتزم بماذا؟ بأنه يجب عليه أن ماذا؟ يجوز له أن يتصرف فيما انتقل إليه. المصنف يقول تصرف فيما انتقل إليه، هذا مو مما ألزم نفسه به وتعهد به، وإن كان هذا نتيجة المبادلة، لكن ليس شيئا تعهد به المشتري، ليس شيئا ألزم المشتري نفسه به، وإنما هذا شيء له لا عليه. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أوضح، لو فرضنا أن المشتري لم يتصرف فيما انتقل إليه، هل يعتبر هذا نقض العهد؟ يعتبر نقض العهد، لأن هذا شيء له لا على. الذي يعد نقض للعهد عندما يخالف ما ألزم به نفسه، ما تعهد به للطرف المقابل. ما تعهد به للطرف المقابل هو أن يملك الدينار، لم يتعهد للطرف المقابل أن يملك الشنو، هذا خارج عن الالتزام والتعهد، وإن كان هو مقتضى المبادلة لكن هذا خارج عن نطاق الالتزام والتعهد. الآية الشريفة مفادها وجوب الالتزام بتعهداتكم، التزاماتكم يجب عليكم الوفاء بها ويحرم عليكم نقضها، ونقض التعهد لا يكون إلا عندما ماذا؟ عندما يتصرف فيما انتقل عنه، لأنه يناشي تعهده بإعطائه إلى الطرف الآخر. أما الكتاب فهو لم يتعهد للطرف المقابل بأن يصنع شيئا في الكتاب، لأنه شيء لا، فلا يكون حينئذ عدم تصرفه في الكتاب نقضا للعهد، ولا يكون نقضا للعاقد حتى ماذا؟ حتى يحرم. عدم تصرف في الكتاب حرام، إذن شنو يجوز له شنو؟ التصرف، أو مثلا يجب عليه التصرف، ما يقدر يتشنو. لماذا؟ لأن عدم تصرف في الكتاب لا يعد نقضا للعهد، ولا نقضا للالتزام، ولا نقضا للعاقد. فحينئذ وجوب الوفاء بالعاقد، هذا الدليل المصنف يقول ما يثبت إلا هذا الجانب، لا يثبت إلا حرمة التصرف فيما انتقل عنه، ولا يستطيع أن يثبت جواز التصرف فيما انتقل إليه. هذا حاصل جواز المصنف. لا تنظر إليه، لا ما قبل هذا، لا ما قبل هذا، ممكن أن نلتزم بهذا. قال توضيح الفساد أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة حرمة نقضه والتخطي عنه، هذا الثابت. يقول وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله فيما انتقل عنه، حيث التزم بماذا؟ بخروجه عن ملكه. ولو بالبدل صحيح، ما التزم بخروج عن ملكه مجانا، التزم بخروج عن ملكه شنو؟ في مقابل بدل، لكن ما التزم به هو هذا مو ذاك. واما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه، بل مما جعله لنفسه. جعله لنفسه في مقابل ان يملك الدينار لذاك، بل مما جعله لنفسه ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه. وأما قيد كونه بإزاء مال في مقابل مال اللي هو مفهوم المبادلة، فهو خارج على الالتزام على نفسه، وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة. فلو لم يتصرف فرع اليد، كمنبه مؤشر لصحة ما يقوله، فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضا للعقد للمبادلة. فالمرجع إذن إذا كان ما يشمل دليل وجوب الوفاء تصرف في من انتقل إليه، ما يشمل دليل وجوب الوفاء بالعقد، فالمرجع في جوازه وعدم جوازه شنو؟ قواعد العامة والأصول. فالمرجع في هذا التصرف فعلا وتركا، يعني جوازا وعدما، هو شنو؟ إلى ما تقتضيه الأصل، وهي شنو؟ إصالة عدم الانتقال. المقتضى الأصل هو أنه لا يجوز التصرف فيه. لماذا؟ لإصالة عدم الانشك، يعني انتقل إلى هذا الكتاب أو ما انتقل إلى الأصل، أنه انتقل إلى صالة هذا الانتقال. ودعوة أي دعوة جديدة، ودعوة أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البلد في ملكه. حاصل هذه الدعوة يقول له بأنه صحيح أن المشتري الأصيل التزم وتعهد بأن يخرج الدينار عن ملكه مثالنا، واضح، لكن هذا الالتزام مو التزام مطلق وغير معلق على شيء أحد، ويجب عليه أن يلتزم بما تعهد به، وإنما هو التزام معلق على الإجازة في الحقيقة. التزام معلق على شنو؟ على الإجازة، ويتعهد بأن يخرج الدينار عن ملكه معلقا عليه من على إجازة مالك، لا أن يتعهد بذلك مطلقا ولو لم يجز المالك، فهو التزام على تقدير، هو التزام مشروط بالإجازة معلق على الإجازة، واضح. يقول مثل هذا الالتزام لا يجب الوفاء به، ما يجب الوفاء به لأنه ليس مطلقا، معلق عليه من على الإجازة المفروض أنها فعلا شنو غير حاصلة. يقولوا هذا له نظائر ثلاثة في باب النذر، يصرحون هناك مثلا أنه ماذا إذا نذر شيئا على تقدير حصول شيئا، إذا شفي ولده ينذر أن يذبح ذبيحة وأن يذبح هذا الحيوان قبل حصول ذلك التقدير، هل يجوز له أن يتصرف فيها؟ يجوز أو لا؟ يقولون يجوز، مع أنه أي فرق بينهما، هذا التزام وذاك التزام. النذر أيضا يعبر عن ماذا؟ عن التزام، أن يلتزم أن يذبح هذه لكن على تقدير. هنا في محل كلامنا يلتزم بأن شنو؟ بأن يخرج الدينار عن ملكه لكن معلق عليه من على تقدير الإجازة، كما أنه هنا قبل حصول ذلك الشر وقبل حصول ذلك التقدير يجوز له التصرف في ما التزم بإخراجه عن ملكه، هنا يجوز له التصرف قبل حصول الإجازة فيما التزم بإخراجه عن ملكه، يعني فيما انتقل شنو. فإذا لابد أن نلتزم شنو؟ بجواز التصرف الأصيل فيما انتقل عنه، لأن الالتزام ليس التزام مطلق. قال ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، هذا دخول البدل في ملكه مترتب عليه من؟ على الإجازة، لأن المالك اللي هو البايع في هذا المثال إذا أجاز البيع يدخل شنو؟ الكتاب في ماذا؟ في ملكه، فهو يلتزم بإخراج الدينار عن ملكه لكن على تقدير شنو؟ على تقدير الإجازة، أي على تقدير دخول الكتاب في شنو؟ في ملكه، ومطلقا يلتزم بإخراج الدينار عن ملكه على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، بدل يعني الكتاب في مثالنا، يعني بدل الدينار. فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه، فهو كالنذر المعلق على شرط، حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط، إذ لا يعلم بتحققه، إذا لم يعلم بتحققه، فكما أن التصرف حينئذ في مثال النذر لا يعد حنثا ونقضا، فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا لما التزمه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا شنو؟ معلقا لا مطلقا. إلا معلقا مدفوعة. سنشوف ترجمه نفس اللي يقول المصنف أو لا سيبين. قال مدفوعة. أولا المصنف يناقش في أصل المقيس عليه اللي هو شنو الناذر. يقول هناك ماكو اتفاق على جواز التصرف في العين المنذورة قبل تحقق شنو الشر، منع كثير من الفقهاء من التصرف شنو فيها، لأن التصرف فيها يعد حنثا ونقضا علما للناذر. قال مدفوعة بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال. أكو بيها إشكال وكلام كثير مثلا مو واضحة هناك، حتى نجي نستدل بها في محل الكلام أو نستشهد بها في محل الكلام. واضح أن الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، وإنما التزم بالمبادرة متوقعا للإجازة. يقول المصنف هذا قياس مع الفارق في باب النذر، الالتزام معلق على الشرط كما هو ظاهر النذر. ظاهر النذر أن أصل التزامه بذبح هذا الحيوان معلق على من؟ على شفاء ولده. ظاهر النذر هو أن الالتزام فيه معلق على الشر، معلق على ذلك التقدير، فيأتي فيه هذا الكلام، وهو أنه هذا التزام معلق فقبل حصول الشر ذاك التقدير لا يحرم عليه شنو التصرف في اكو مجال. في محل كلامه يقول التزام الفصيل في العقد الفضولي ما معلق على الاجازه، ما معلق بالنسبه الى الاجازه، هو التزم مطلقا بالنسبه الى الاجازه، بل الاجازه هي داعي له على ماذا؟ على هذا الالتزام. هناك فرق كبير بين جعل الإجازة داعيا له على الالتزام وبين جعلها شنو شرطا وتقديرا معلقا عليه الالتزام. هو التزم بإخراج الدينار عن ملكه، داعي له والباعث له على أن يخرج الدين، على أن يلتزم بهذا الالتزام، شنو هو الداعي له؟ ها؟ الإجازة. يعني الداعي له هو أن يملك الكتاب، لكن هو عندما التزم بإخراج الدينار عن ملكه وتمليكه للبايع، هذا التزامه به ليس معلق على شيء، هو التزام مطلق وليس معلقا على شيء، وإنما الإجازة ودخول الكتاب في ملكه هو الذي بعثه على أن ماذا؟ على يملك ماذا؟ يملك الدينار. فتمليك الدينار ليس معلق على من؟ على دخول الكتاب في ملكه، وبالتالي على الإجازة حتى يكون هو نظير الناذر، وإنما هو الالتزام مطلق. التزم هو قال بعتك، أقول قبلت، هو مشتري في مثالنا، ذاك قال له بعتك الكتاب بدينار وقال قبلت، قبلت يعني ملكتك الدينار. واضح؟ يعني أنا بقوله قبلت يعني التزم بإخراج الدينار عن ملكه. هذا إخراج الدينار عن ملكه في هذا البيع ما معلق على الإجازة، وإنما هو إنما التزم حتى يدخل شنو الداعي له، هو دخول الكتاب شنو في ملكه. إذن هذا داعي وليس شرطا وليس تعليقا، فيبقى الالتزام مطلق من ناحية شنو الإجازة. إذا كان مطلق من ناحية الإجازة يشن الدليل أوفوا بشنو بالعقود، فيجب عليه الالتزام بما التزم به على نفسه. قال أن الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة في محل كلامنا، بخلاف النذر معلق على من على الشرط، وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة، فيجب عليه الوفاء به ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة، أو لا ينتقض التزامه برد شنو؟ ما نقدر المالك رد التزامه أيضا شنو؟ ولأجل ما ذكرنا يقول من اختصاص حرمة النذر بما حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه، أن حرمة النقض تختص بماذا؟ بالتصرفات التي تعتبر منافية لما التزمه الأصيل على نفسه، مو لما جعله لنفسه، وإنما منافية لما التزمه الأصيل على نفسه، تختص بذلك دون غيرها. قال في القواعد، لأجل هذا قال العلامة في القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد، يعني الطرف الآخر يكون شنو؟ أصيل، ثبت في حق المباشر، يعني المباشر يعني الأصيل، ثبت في حقه تحريم المصاهرة، ما دام هو قبل أن يتزوج بهذه المرأة التي زوجه إياه الفضولي، خلاص ويجب عليه أن يلتزم. شو يلتزم؟ يلتزم ما جعله على نفسه، يلتزم به، وقبل أن تكون شنو؟ زوجة له، والتزم بأن تكون زوجة له، فلا بد أن يلتزم بماذا؟ بما بلوازمه، فتحرم عليه شنو؟ المصاهرة، يحرم عليه الزواج بأمها، يحرم عليه الزواج بأختها، يحرم عليه الزواج بالخامسة إذا كانت هي رابعة، وهكذا. فكلها أمور عليه لا له. ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة قبل إجازة الزوجة اللي زوجها هذا الرجل فضولا من الأصيل، يحرم عليه ذلك. فإن كان زوجا الأصيل المباشر يعبر عنه، إذا كان هو الزوج حرمت عليه الخامسة، إذا كانت هي شنو؟ هذه الزوجة فضولا رابعة. والأخت تحرم عليه أختها، والأم تحرم عليه أمها، والبنت بنتها، إلا إذا فسخت. من فسخت؟ الزوجة المزوجة فضولا، إذا ردت العقد، فسخ مقصود بالرد، إلا إذا فسخت، فإذا ردت العقد حينئذ يجوز له الزواج بالخامسة اللي هي رابعة، يجوز له الزواج بأختها إذا ردت، ويجوز الزواج له الزواج ببنتها وبأمها. لكن يقول على أشكال في الأم، الفرق بين البنت والأم واضح، حرمة الأم يكفي فيها مجرد النكاح ولو ما كنت دخول، ولو لم يكن هناك دخول فتحرم الأم أبدا، بينما حرمة البنت لا، مجرد العقد ما يكفي، لا بد من الدخول. زين، على أشكال في الأم، بمعنى أن المرأة إذا فسخت، كلامنا بعد الفسخ واضح، أن المرأة إذا فسخت يجوز له الزواج بأختها، يجوز له الزواج بالخامسة، يجوز له الزواج ببنتها، لكن جواز زواجه بأمها بإشكال. من الإشكال الناشئ؟ من احتمال أن يكون هذا السازق شنو؟ نكاحا، فكأنه حصلت حلقة بينه وبينها، وهاي العلقة تكفي لتحريم شنو؟ الأم. إشكال حسب الفتاوى هذا ليس نكاح، فردته ولم يتحقق نكاح، والرد يعني زوال هذه العلقة من بدايتها أنها لم تقع أصلا، فلا مانع من ماذا؟ من الزواج بأمها. لكن أكو بيفة شاعبة إشكال. بلي سيدي، إلا إذا فسحت على إشكال في الأم وفي الطلاق نظر. هو يقول في الطلاق نظر أنه إذا طلق هذه المرأة التي تزوجها شنو؟ فضولا. واضح؟ إذا كان الحاصل مو رد المرأة للعقد وإنما هو طلق، يقول في الطلاق ماذا؟ نظر لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة. يقول رد المرأة للعقد يبيح المصاهرة اللي كانت محرمة قبل شنو؟ قبل الرد. فيباح له الزواج بالخامسة بعد الرد، يباح له الزواج بأختها، وهكذا. أما إذا ما حصل رد وإنما هو طلق هذه المرأة، يقول هذا الطلاق بالنظر. ليش؟ لأنه الطلاق لا يكون إلا بعد شنو؟ زواج. وهذا الزواج منح معنا دليل على أنه شنو؟ بل أكو دليل على أنه لم يتحقق الزواج. واضح؟ فإذا الطلاق لا يبيح في هذه الحالة، لا يبيح شنو؟ المصاهرة، بل يبقى هو يحرم عليه الزواج بشنو؟ بأختها، يحرم عليه الزواج بيش؟ بالخامسة، إلى أن شنو؟ ترد هي. أما مجرد هو أن يطلق على ما يكفي، لأن الطلاق موقوف على عقد لازم، واضح، لأن يكون هناك علقة زوجية بينه وبين الزوجة حتى يكون الطلاق مؤثرا، وبالتالي يكون مبيحا لمن؟ للمصاهرة. فإذا طلق زوجته جاز له الزواج بماذا؟ بأختها. واضح؟ أما في المقام وما في زواج في المقام حتى نقول بأن الطلاق موجب لإباحة المصاهرة. بعد الطلاق مثلا لا قيمة له، سافر عند آخر، ليش سيقوله وفي الطلاق نظر لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة، أي الطلاق لا يبيح المصاهرة. هذا كله إذا كان المباشر زوجان، وإن كانت زوجة، إذا كانت المباشرة هي زوجت نفسها من فضولي، واضح، قبل لشخص آخر، قبل الزواج بها لشخص آخر، وإن كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره، ما يجوز لها أن تتزوج بغيره، لأنه لابد أن تلتزم بما التزمت به هي كمباشرة. إلا إذا فسخ، إلا إذا فسخ منه الزوج، يعني المالك الذي زوج فضولا، إلا إذا فسخ فيجوز لها أن تتزوج. والطلاق هنا معتبر، الطلاق هنا يكون ماذا؟ معتبر، لأن طلاق الزوج، حيث أن الطلاق لا يكون إلا بعد افتراض الزوجية، طلاق الزوج يعني إمضاء لعقد الفضولي، وإلا كيف يعقل أن يطلق من دون أن يكون قد أمضى عقد الفضولي؟ فيكون الطلاق إمضاء لعقد الفضولي، وإذا تم إمضاء عقد الفضولي فتثبت الزوجية، وإذا ثبتت الزوجية يصح شنو؟ الطلاق، ويكون موجبا لإباحة المصاهرة، يعني إباحة أن تتزوج بغيره. لا أصلا كاشف هو عن الإمضاء، لأن الإمضاء الرد العقد الفضولي يكفي فيه، ما يشترط أن يكون بالقول، بل يكفي فيه شنو؟ الفاعل. ولذا التمكين يعتبر إجازة للعقد، كما أن الطلاق يعتبر ماذا؟ إمضاه للعقد. قال: وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور. وعن كشف اللثام نفي الإشكال، نفى الإشكال في ماذا؟ في لزوم الالتزام الأصيل بلوازم عقده. وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل، وفرعوا عليه تحريم المصاحبة. هذا كله فيما يرتبط بماذا؟ بتحريم المصاحرة، تحريم الأم، تحريم الأخت، تحريم الخامسة وأمثال هاي الأمور. وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا، هو مباشر زوجة امرأة فضولا، هل يجوز له أن ينظر إليها؟ ينظر إلى أمها؟ واضح. وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها مثلا وغيره مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه فهو باق تحت الأصول. يقول هذا ما يجوز بالضبط. يقول شلون فرقنا بين تصرف في من انتقل عنه وتصرف في من انتقل إليه؟ إن تصرف في من انتقل إليه طبق عليه مقتضى القواعد. هنا أيضا شنو؟ نظره إلى المرأة التي زوجها فضولا، واضح. فرق بينه وبين ماذا؟ وبين تزويج بأمها وبأختها. زواجه بأمها وأختها يعتبر نقضا لما التزم به من كونها زوجة له، التزم بأنها شنو؟ زوجة له، فيحرم نقض هذا الالتزام. وتزويج بأختها وبأمها وببنتها يعتبر نقضا لذلك الالتزام، فلا يجوز. أما نظره إليها هذا مما جعله لنفسه بالعقد، مو مما التزم به على نفسه، واضح. فأدلة وجوب الوفاء بالعقد من قل له بأنه لابد أن تنظر إلى هذه المرأة؟ يعني لم يلتزم على نفسه أن ينظر إليها، وإنما جعل لنفسه أن ينظر إليها وإلى أمها وإلى بنتها مثلا وإلى آخره. ولذا لا يعد نظره، عدم نظره إلى هذه المرأة لا يعد شنو؟ لا يعد نقضا لما التزم به. قال: وغيره مما لا يعد تركه نقضا لما التزم به العاقد على نفسه فهو باق تحت الأصول. ومقتضى الأصول شنو؟ حرمة النظر وعدم تحقق الزوجية، لأن الأصل عدم تحقق الزوجية، فيحرم عليه أن ينظر إلى هذه المرأة التي تزوجها فضولا، لأن ذلك من لوازم علاقة الزوجية جواز النظر إليها وإلى أمها، من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة، بل مو فقط غير ثابتة، بل منفية بحكم الأصل، بل المنفية بالأصل وصالة عدم تحقق العلاقة الزوجية. فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العاقد. يقول حرمة نقض العاقد لما التزم به على نفسه ما يتوقف على ثبوت الزوجية، حتى تقول بأنه الزوجية ما ثابت الآن، فلماذا يحرم عليه النقض؟ واضح. حرمة نقض العاقد لما التزم به على نفسه ما متوقف على ثبوت الزوجية، وإنما متوقف على أن يلتزم بشيء على نفسه مع أدلة شنو؟ وجوب الوفاء شنو؟ ما متوقف على ثبوت الزوجية. بينما جواز النظر إلى الزوجة موقوف على من؟ على ثبوت الزوجية. جواز النظر إلى أمها موقوف على ثبوت الزوجية. فحرمته نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد، أعني علاقة الملك في البيع والزوجية في النكاح، بل ثبوت النتيجة وهي الزوجية أو الملك تابع لثبوت حرمة النقل من الطرف، هو تابع لثبوت حرمة النقل من الطرفين، لأن حرمة النقل من الطرفين معناه تحقق شنو؟ الزوجية. عندما يكون المتبايعان أصيلين، أصيلين، هذا يحرم عليه النقل ما التزم به، وذاك يحرم عليه النقل شنو؟ ما التزم به. هذا معناه تحقق شنو؟ العقد، تحقق نتيجة العقد، يعني معناه ثبوت الزوجية شنو؟ بينهما. واضح؟ معناه ثبوت الزوجية بينهما. قال بل ثبوت النتيجة وهي الزوجية أو الملك تابع لثبوت حرمة النقل من شنو؟ بس من الطرفين، مو من طرف واحد. حرمة النقل من طرف واحد ما تثبت شنو؟ الزوجية. إذن حرمة النقل من طرف واحد ما موقوفة على الزوجية، بل الزوجية هي شيء منتزع ويتحقق بعد فرض ثبوت حرمة النقل على الطرفين. ثم إن بعض متأخر المتأخرين وهو الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبيه للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها، ثمرات يعني الكشف والنقل غير ما تقدم. منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين، إذا خرج أحد المتبايعين عن قابلية الملك، مات أحد المتبايعين، مات فانسلخ عن قابلية شنو؟ الملك، أو ارتد ارتدادا فطريا ينسلخ عن قابلية شنو؟ الملك، أو ارتد ارتداد ملي مع كون المبيع مصحف أو مسلم، لأن المرتد الملي لا يجوز له أن يتملك المصحف والمسلم، فهنا أيضا يخرج هذا المرتد الملي عن قابلية الملك، لكن لا مطلقا مثل المرتد الفطري، وإنما بالنسبة للمصحف والشنو والمسلم. إذا خرج أحد المتبايعين عن قابلية الملك بعد العقد وقبل الإجازة، يقول هنا تظهر ماذا؟ الثمرة. ليش تظهر الثمرة؟ حينئذ نقول أن هذا العقد يصح بناء على الكشف ويبطل بناء على شنو؟ على الناقل. واضح؟ يصح على الكشف، يعني معناه أنه يكشف عن تحقق العقد من حين العقد، والمفروض أن كل منهما قابل للملك حين شنو؟ حين العقد. يصح. وأما بناء على النقل فيبطل، لأنه يعني النقل الآن يتحقق مفاد العقد ومضمون العقد من حين الإجازة، والمفروض أن أحدهما خرج عن قابلية الملك حين الإجازة. قال بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره، يعني ارتداد غير فطري، يعني ارتداد ملي، لكن مع كون المبيع عنهم مبيع عبدا مسلما أو مصحفا، فيصح حينئذ على الكشف دون الناقل. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول، مو انسلخت قابلية المال للمتبايعان أحد المتبايعين، وإنما انسلخت قابلية المنقول بتلف، إذا المبيع تلف فانسلخت قابليته للملك، لا يكون قابل للملك، أو عروض نجاسة له مع ميعانه بحيث لا يكون قابل شنو؟ للتطهير، كالدهن المتنجس مثلا، تلف فيكون خارج عن غير قابل للملك إلى غير ذلك. نعم، مات مع البناء على الكشف يصح البيع، لأنه من حين العقد كان المبيع قابل لشنو؟ للملك، وإنما بعد ذلك خرج عن كونه كذلك، كما أنه على النقل شنو؟ لا يصح البيع، جاز المذكور خرج عن قابلية التملك. وصلى الله على محمد.